بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة الدعاء هو العبادة، وهذا لفظ حديث صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه. أخرجه الإمام أحمد. قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. وروى الحافظ الرامهرمزي عن محمد بن سعد قال: لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا له، لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. وقوله في هذه الآية، قوله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي وتوحيدي، سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. أخرجه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وقال وهيب بن الورد: حدثني رجل قال: كنت أسير ذات يوم في أرض الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يا رب، عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك، يا رب عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك. قال: ثم عاد الثانية فقال: يا رب، عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك. قال: فناديته: أجني أنت أم إنسي؟ قال: بل إنسي. اشغل نفسك مما يعنيك عما لا يعنيك. رواه ابن أبي حاتم. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. أخرجه أحمد والبزار. انظر مختصر ابن كثير. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الآخر: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت يا إلهي إني لك اليوم قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. والدعاء أيها الإخوة على نوعين: دعاء مسألة يتضمن العبادة، ودعاء عبادة يتضمن المسألة. والمسألة هي طلب الثواب والأمن من العقاب. ومثال دعاء المسألة كأن يدعو العبد ربه أن يرزقه مالا أو يشفي مريضة ونحو ذلك من قضاء الحاجات الدنيوية والأخروية. أما مثال دعاء العبادة فهي مثاله دعاء العبادة هو الإسلام بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والصلاة والصوم والزكاة والحج وفعل المأمورات واجتناب المحظورات. يطلب بذلك مثوبة الله تعالى بما لا يخطر على باله من النعيم والسعادة والنجاة من النار والفرار من عذاب الله دنيا وآخرة. والدعاء لا يصير عبادة إلا مع الإخلاص، إخلاص الدعاء لله دوما، ويكون الدعاء موافقا للسنة لا تشوبه بدعة. عند ذلك يكون الدعاء عبادة، فعبادة الله لا تصح إلا بالتوحيد الخالص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وعبادته لربه. وداعي الله لا يخيب أبدا، فمن دعا الله تعالى إما أن يعطيه دعوته في الحال أو يصرف عنه من البلاء بسبب دعائه ما هو أحوج إلى صرفه، أو يؤجل إجابته إلى وقت هو أحوج إلى الإجابة فيه، هو أحوج إلى الإجابة فيه من الوقت الذي دعا الله فيه. وهكذا فمن دعا الله مخلصا لا يخيبه الله. ينسب للإمام الشافعي رحمه الله قوله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء، فيمسكها ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. ومن أمثلة دعاء العبادة مع الإسلام أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر أي البعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويدعو الله كأنه يراه مع اليقين بأن الله ليس غافلا عن عمله بل يراه. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وجميع ما أمر الله به من أنواع العبادة، سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة باللسان أو عبادة بسائر الأركان والجوارح، هو دعاء وطلب يطلب العابد من الرب المعبود الثواب عليه، والله سبحانه غني عن خلقه، وكل ما سواه مخلوق له، فالله يريدك لك أيها العبد لا يريدك له، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، والعبد فقير بذاته إلى الله تعالى. وجميع ما شرعه الله لعباده من أنواع العبادة كما تقدم، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هو دعاء كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي سورة الفاتحة يقول الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر السورة. وكذلك المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه الاستعاذة متضمنة للعبادة. وكذلك سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله الصمد تصمد الخلائق بحوائجها إليه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخرجه ابن أبي حاتم. وعن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد والشيخان. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه أحمد. وقال ابن كثير قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، والمراد من هذا أنه تعالى يجيب دعاء كل داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. ومعيته هنا لموسى وهارون وللمحسنين معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، معية خاصة لأوليائه وليست المعية الكونية لخلق المعية العامة، فهو سبحانه وتعالى لا تعجزه نفس عاصية ولا يفوته فائت سبحانه وتعالى. وفي ذكر معية الله تبارك وتعالى المعية الخاصة ترغيب في الدعاء وأن الدعاء لا يضيع لديه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. رواه أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وتقدمت الإشارة إلى ذلك. قالوا إذن نكثر، قال الصحابة إذن نكثر، قال الله أكثر. رواه أحمد عن أبي سعيد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو، وأيضا ينبغي للداعي أن يدعو الله عز وجل ولا يقيد دعاءه كقوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لأن الله لا مكره له، فتطلق ولا تقيد بالمشيئة، بل تطلب من الله عز وجل وبدون قيد، لأن الله لا مكره له حتى تخيره بمشيئته سبحانه. وفي ذكره تعالى هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في ذكره هذه الآية بعث على الدعاء، هذه الآية باعثة على الدعاء، متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء، سواء كان دعاء عبادة كالصيام أو دعاء مسألة كالطلب، طلب المغفرة ونحو ذلك. إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال الصيام أو عند إكمال عدة الصيام، بل وعند كل فطر، كما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبيد الله ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجة وأخرجه الطيالسي بنحوه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله، يقول الله عز وجل: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها، وإنها لا دوام لها، وغاية ما فيها لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. دار الآخرة هي الحياة الأبدية، فإما سعادة وإما شقاء. نسأل الله أن يسعدنا جميعا وإخواننا المسلمين في الدنيا والآخرة. نعم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الدار الآخرة هي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال له ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله تعالى لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون هذا لآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فلا يكون هذا منهم دائما. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال ها هنا: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة ابن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها، فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة، فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو. فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره أيضا. اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فكان كذلك صلى الله وسلم على رسوله. وقوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ليكفروا، اللام لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك يعني في دعائهم، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم. وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم فهي لام التعليل، يعني أنه نجاهم ليكفروا لأنهم لم يخلصوا العبادة، لم يخلصوا الدعاء بدوامه. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة للنون في إذ هو في بطن الحوت. هذا يعني مثال للدعاء المخلص. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة للنون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني ذنون ما صبر على قومه فخرج مغاضبا، أي نعم، فالتقمه الحوت وأوحى الله إلى الحوت ألا تهضم له لحما ولا تكسر له عظما، بل بطنها سجن له وهو في بطن الحوت يدعو الله هذا الدعاء الخالص: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال في الحديث: فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب له. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. وفي الحديث: من دعا بدعاء يونس استجيب له. قال أبو سعيد: يريد به وكذلك ننجي المؤمنين، في آخر الآية وكذلك ننجي المؤمنين. وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس ابن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إلى قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. وكذلك المواسم الزمانية هي أحرى بإجابة الدعاء، مثل شهر رمضان والأشهر الحرم ويوم عرفة وأيام التشريق وغيرها، يرجى إجابة الدعاء فيها أكثر من غيرها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا، والإكثار أيضا من الأدعية، الأذكار والأدعية، الواردة في الكتاب والسنة واختيار جوامع الدعاء ومن ذلك لفظ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك مما ورد في الشرع وخصوصا في المواطن والأماكن المفضلة الأماكن المفضلة مثل مكة والمدينة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم ليحذر الداعي من موانع إجابة الدعاء نعم إجابة الدعاء لها موانع كأكل الحرام والظلم والاعتداء في الدعاء كدعاء بقطيعة الرحم وتدمير الإسلام وأهله ونشر الرذائل والمعاصي فهذا فيه اعتداء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا هذا بالنسبة للرسل وقال بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فالله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم يعني هذا من موانع الدعاء من موانع إجابة الدعاء وكذلك من موانع إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ركائز الإسلام ومعالمه ولذا كان اهتمام المملكة العربية السعودية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريدا انفردت به مملكتنا الغالية من بين سائر الممالك والدول ولمؤسسها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه اهتمام بالغ بالدعاء له الورد المصفى المختار من كلام الله تعالى وكلام سيد الأبرار اختاره راجي عفو الغفور الودود عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طبع في مطبعة السنة المحمدية في الرابع من شهر شوال سنة 69 و300 و1000 من هجرة خاتم المرسلين اشتمل هذا الكتاب على أوراد وأذكار وأدعية كثيرة جليلة ويروي الزركلي خير الدين الزركلي يقول أخبرني أحد ضباط القصر قال رأيت الملك عبد العزيز في الهزيع الأخير من الليل عند صلاة الفجر متمسكا بأستار الكعبة ويدعو هذا الدعاء العجيب اللهم إن كان في هذا الملك خير لي وللمسلمين فأبقه لي ولأولادي وإن كان فيه شر لي وللمسلمين فانزعه مني ومن أولادي ونرى أن الله استجاب دعاءه ولله الحمد والمنة فوحد له المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف على أساس الاعتصام بالكتاب والسنة في تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود. فحرص الملك عبد العزيز رحمه الله على استقلال المملكة تحت راية لا إله إلا الله، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي راية الجماعة التي لا تنكس إذا نكست الرايات الأخرى. ونحن بفضل الله ننعم في ظل هذه الراية السعودية، يرفعها أبناء المؤسس الملوك كلما قضى ملك خلفه ملك آخر من أبناء عبد العزيز وأولاده، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون شعائر الإسلام ويطبقون حدوده حتى ارتفعت بهم راية الإسلام وظهرت بهم الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا يستبيح بيضتها من عاداها، بحول الله وقوته ومشيئته الكائنة وإرادته المشروعة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا يضرها من خذلها من داخلها ولا من خالفها من خارجها. ونسأل الله تعالى في ختام هذا الحديث أن يديم أمننا وإيماننا تحت راية وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونسأل الله أن يعزهما بالإسلام ويعز بهم الإسلام والمسلمين. وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.